ونبينا محمد وعلى آله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام الكلام لا يزال في مسألة العزل عن الحرة بغير شرط. مر بنا بأنه لا إشكال في جواز العزل عن الحرة إلا إذا كان اشترط عليها ذلك بضمن العقد، لكن لو أنه لم يشترط عليها ذلك فصحيحة محمد بن مسلم فيها أن الحر فإني أكره ذلك. الشيخ الشارح عليه الرحمن يفهم من لفظ الكراهة في الرواية أنه نفس الكراهة المصطلحة، وهو بمعنى المرجوح الذي لا يمنع من النقيض، شيء فيه حزازة ولكن رغم ذلك لا يمنع من أن نأتي بنقيضة. فنقيض الشيء المرجوح أن أنفيه، أن أفعله، بل ترقى الشيء. يعني الشيخ تارة يدعي ظهور لفظ الكراهة في ما هو مرجوح الذي لا يمنع من النقيض، ومرة يقول هو حقيقة، يعني اللفظ وضع بإزاء هذا المعنى، بل حقيقة فيه. وبالتالي إذا كان كذلك فالرواية لا تصلح حجة للمنع. حجة للمنع يعني ماذا؟ للقوة الحرمة من حيث إطلاقها. ويتعرض الشيخ الشارح إلى ماذا؟ إلى أنه قد تستعمل الكراهة في الحرمة، ولكن رغم ذلك لا يصلح هذا حجة للمنع. فاستعمالها في غير ما وضع له بعد أن قررنا بأن لفظ الكراهة حقيقة في المرجوح الذي لا يمنع من النقيض، فلو استعمل في الحرمة في هذه الحالة استعمال ماذا؟ استعمال مجازي. فإذا كان استعمالا مجازيا هذا الاستعمال لا يؤذن بمعنى بأن يكون حجة لمن يقول بالحرمة. لما كان الاستعمال مجازي حينئذ لا يصار إليه إلا بقرينة. فلا تصلح حجة للمنع من حيث إطلاقها على التحريم في بعض مواردها، فإن ذلك على وجه المجاز. يتنزل وقال وعلى تقدير الحقيقة. على تقدير الحقيقة يعني أي شيء؟ يعني أن لفظ الكراهة مشترك ماذا؟ مشترك معنوي. فكما يستعمل في الكراهة المصطلحة يستعمل في الحرمة. مع ذلك هذا لا يؤذن بماذا؟ بأن يكون حجة للقول بالحرمة. وعلى تقدير الحقيقة فاشتراكها يمنع من دلالة التحريم، يعني من الدلالة على التحريم، فيرجع إلى أصل الإباحة عند الإجماع. ولكن الصحيح كما يفيده المحققون لأن لفظ الكراهة كثر استعماله في النصوص في ماذا؟ في الحرمة، مما يؤذن بماذا؟ يعني يكون هذا هو الظاهر من الكراهة. فإرادة الكراهة المصطلحة وهي المرجوح الذي لا يمنع من النقيض هي التي تحتاج إلى قرينة. واضح هذا. قال وحيث يحكم بالتحريم فيجب دية النطفة لها. قلنا بحرمة ماذا؟ بحرمة العزل. لو قلنا بحرمة العزل عن الحرام، عندما يعزل بأن يلقي النطفة خارج الرحم أو خارج الفرج، في هذه الحالة ماذا؟ هل تجب الدية أو لا تجب؟ وأن توجد عندنا روايات تذكر في كتاب الديات أن في دية النطفة 10 دنانير، لكن موردها ماذا؟ موردها ما إذا فزع أحد رجلا عن عرسه فألقى النطفة خارج الرحم، ففي هذه الحالة ماذا؟ ففي هذه الحالة يلزمه أن يدفع 10 دنانير لهذه النطفة التي أريقت في غير موضعها. الرواية لو تقرأونها السيد الدحيني، لأنها مو في كتاب النكاح، روايات في كتاب الديار.
صحيح عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام أن علي عليه السلام قضى في الرجل يفزع عن حسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك يرد ذلك أنه نصف خمس الماء خمس المياه
عشرة دنانير. فهذه الروايات استفيد منها عدم خصوصية الموعد.
شنو يعني
مثلا فزع
مو يعني يفزع انه يوعز اليه انه
لا هذا مثلا مع عرس عايش الهنا صوتها متعمد يعلم انه مع عرسه ففزعه بطريقه وباخرى بحيث ماذا اندهش وقام على اهله فافرغ خارج الله. في هذه الحاله هذه الديه هذه النطفه التي لم توضع في موضعها بحيث اريقت في الخارج ماذا لها مقابل وهي الديه 10 دنانير. هذه الروايه موردها من فزع والديه على من فزع، تكون الدية لمن؟ للزوجين أو للزوجة حق من حقوقها. لكن لو أن الزوج هو الذي ماذا عزل عن زوجته فهل تلزمه هذه 10 دنانير لزوجته أو لا؟ بعضهم يستدل بهذه الرواية لهذا المورد، هذه الرواية مثل هذه الرواية التي قرأناها لهذا المورد، فيقول وحيث يحكم بالتحريم فيجب دية النطفة لها أي للمرأة خاصة 10 دنانير. لكن لو قلنا بالكراهة كراهة العزل لا يكون هنا اتساق بأن نقول يكره العزل ولكن تلزم الدية. لكن لو قلنا بأنه يحرم العزل حينئذ ماذا يمكن لنا أن نقول ماذا تلزم الدية؟
شو ملازم؟ ما ملازم بين وجود الدية وكراهة؟ قد لا يكون هناك ملازم بين أنه هذا الأمر مكروه ولكن يجب عليك أن تدفع دية.
مكروه ويلزم تدفع دية عرفا مواضح، يعني ليس مانع عقلي ولكن عرفا مواضح ليس واضح، يعني استظهار هذا من النصوص غير واضح. إلا أن هذه النصوص لو لاحظتم المسألة موردها غير مورد مسألة، وحمل هذه النصوص على مسألتنا حمل مع الفارق جدا، إذا أن العرف لا يلغي هذه الخصوصيات كون ما كون الرجل ليس خصوصية كون الزوج ليس هو الذي ماذا هو الذي نزع، هي موجودة في ماذا في روايات إثبات الدية، بينما في رواية في موردنا الزوج هو الذي نزع هو الذي أخرج. هناك يوجد مفزع يعني ثالث، هنا لا. فالخصوصيات هذه لا يمكن إلغاؤها بنظر العرف، وإذا لا يمكن إلغاؤها حينئذ التعدي من مورد النص إلى مسألتنا في غير محل كما أنها في مسألة لو راجعتها.
هذه الرواية ما تتعارض مع رواية أن الرجل يضع ماءه أين شاء، يعني تلك بإرادته هي أن يستطيع أن يفرغها خارج.
هذه من أدلة جواز العزل عن الماء،
يعني هذه ما تصلح الدليل على حرمة العزل باعتبار أن تلك الأدلة المجوزة للعزل جوزت إذا كان بإرادته، وهنا بغير إرادته، يعني الرجل أفرغ المني بغير إرادته، يعني هو كان يريد أن يفرغه داخل الرحم لكن هذا منعه من ذلك.
على العموم كما قلت بأن الخصوصيات تختلف بين مورد النص ومورد مسألتنا، وهذه هذه الخصوصيات لما كانت دخيلة أو محتملة الدخالة فلا يمكن التعدي من مورد النصوص إلى مسألتنا كما ذكرت. قال واحترز بالحرة عن الأمة فلا يحرم العزل عنها إجماعا وإن كانت زوجته. الأمة تارة تكون تارة يكون تارة يملك الرجل فرجها بالملك بملك اليمين، ولا يملك المرأة لا يملك هذه الأمة، ولكنه يملكها بماذا؟ يملك فرجها بالنكاح، بأن تكون أمة الغير وزوجه إياها. على التقدير سواء كان نكاحها نكاحه لها بملك اليمين، يعني إتيانه لها ملكه لفرجها بملك اليمين أو لا بالزواج، لا يجوز له أن يعزل عن الأمة على التقدير. واحترز بالحرة عن الأمة فلا يحرم العزل عنها إجماعا وإن كانت زوجة. بعد، ويشترط في الحرة الدوام، فلا تحريم في المتعة. إذن ما مرة نعم، هذا يحتاج إلى دليل للتفصيل، وإلا لو قلنا مثلا ومقتضى صحيحة محمد بن مسلم فإنها تفصل بين الحرة والأمة. الحرة سواء كانت النكاح منها دائما أو كان منقطعا، والأمة أيضا سواء كانت بنكاح أو بملك يمين أو بماذا، بنكاح منقطع على حد سواء. هذا لو كنا مع مثل صحيحة محمد بن مسلم. الشيخ يفيد هكذا بأنه عندما تكون الحرة مستمتع بها يجوز له أن يعزل، هذه لنصوص خاصة تصلح لتقييد تلك الرواية، لنصوص خاصة تصلح لتقييد هذه الصحيحة، فهي تقول هذه النصوص أو مفعول هذه النصوص لا بأس عليه أن يعزل عن المتمتع. ويشترط في الحرة الدوام فلا تحريم في المتعة، يعني في أن يعزل في عن زوجته المتمتع بها. ويشترط عدم الإذن، فلو أذن هذه الزوجة أذن، لم يشترط عليها حين العقد، لم يشترط على الحرة حين العقد أن يعزل عنها، ولكنها بعد ذلك أذنت له في أن يعزل، أذنت له في أن يعزل، لا بأس عليها. ويشترط في الحرة الدوام فلا تحريم في المتعة، ويشترط في ماذا؟ عدم الإذن، فلو أذنت انتهى ذلك، انتفى. وكذا يكره لها العزل بدون إذن، هي تعزل كما إذا نزعت نفسها من تحته، لما وصل إلى الحد الذي يفرغ نزعت نفسها من تحته بحيث أفرغ في الخارج، هل يجوز لها ذلك؟ بعضهم يقول إذا كان حراما النزع عن العزل عن الحرة، هي أيضا أن تنزع ماذا؟ أن تنزع من تحته أيضا داخل في دائرة الحرمة. وكذا يكره لها العزل بدون إذنه. وهل يحرم لو قلنا به من؟ لو قلنا بالماذا؟ لو قلنا وهل يحرم لو قلنا بالحرمة منه أي من الزوج؟ ونقول بذلك من الزوجة. قال مقتضى الدليل، مقتضى الدليل الأول ذلك. الدليل الأول هو ماذا؟ الدليل الأول الذي تمسكنا به الحكمة. الحكمة حكمة النكاح الاستيلاء. فإذا هذه الحكمة جعلنا منها حكمة تقتضي حكما إلزاميا وهو حرمة العزل، حرمة العزل حينئذ مشتركة بين الرجل وبين المرأة، لا على خصوص الرجل. أما إذا قلنا هذا مقتضى الدليل الأول، لكن في المقابل الأخبار خالية عنه، فيها أنه لا يعزل الرجل عن المرأة، فحتى لو استفدنا منها الحرمة، الحرمة على الرجل دون المرأة، لا دلالة في هذه الأخبار على حرمة العزل في نفسه وعلى الرجل لأنه في العادة يعزل، ليس فيها هذه الدلالة. ما تدل عليه هذه النصوص هو الآتي، أن الرجل يحرم عليه، لو فهمنا الحرمة، يحرم عليه أن يعزل عن الحر التي عنده، بس مو أكثر. فاستفادة الحرمة بالإضافة إلى الزوجة ليس واضح، فإذا يفصل في الدليل. لو قلنا بحرمة العزل لنبحث ما هو مستند الحرمة، إن كان مستند الحرمة ما ذكر من أمر الحكمة، حكمة الزواج وهي الاستيلاء، هذه الحكمة مشتركة بين الرجل وبين المرأة، فكما يحرم على الرجل أن يعزل عن زوجته الحرة، كذلك يحرم على المرأة أن تنزع نفسها بحيث يحصل.
شيخ
المصطفى،
بالنسبة للمرأة والرجل، المرأة يجب عليها أن تمكن زوجها، الرجل لا يجب عليها أن يمكنها.
ما علاقة هذا؟
علاقة هذا أنه هذا ضمن أفراد التمكين، يعني إذا هي لا تريد.
لا، حتى إذا كان هذا خلاف التمكين وكان حراما،
تمكين واجب
وكان حرام عدم التمكين أقصد، أو التمكين واجب ففعلت خلاف الواجب، هذه مسألة أخرى وقد يكون خالفت بمخالفة واحدة. هل توجد مخالفة أخرى وهو ما مسألة العزم، بحيث بدل مخالفة تصير هناك مخالفة أو لا؟ هذه التي نبحثها. إذا الذين نبحثه بدرجة أولى مو مسألة أنها خلاف التمكين، وإنما مسألة هل اتفق العزل المحرم أو المكروه، وإذا كان حرام ما هو مدرك هذه الحرمة؟ فيقول مدرك الحرمة الوجه الأول، الوجه الأول الحكمة، حكمة النكاح هي الاستيلاب، هذه الحكمة مشتركة بين الرجل وبين المرأة على حد سواء.
الواقيات تعتبر من العزل.
العزل ليس يعني لا نفهم خصوصية لإخراج الرجل آلة تحت الخارج وأن يخرج تحت الخارج، نفس عدم إقرار النطفة الذي هو حق من حقوق الزوجة هو عزل، حتى لو أبقى كما إذا استعمل العوازل. كلام هو الكلام. نعم لو استعمل العزل يعني ما لا، لو استعمل ما لا تحمل معه باستعماله فتلحبه، يأتي فيها هذا الوجه الأول منافاة للحكمة، حكمة الاستيلاء، فيحرم أيضا لهذا الوجه.
يعتبر عزل،
يعتبر عزل، مو يعتبر عزل لأنه مثلا نزع، وإنما أنت إذا تلتفت إلى حكمة النكاح وهو الاستيلاء، حينئذ لا يجوز أن تفعل شيء على خلاف هذه الحكمة. سميته عازل، لم تسميه عازل، لا قيمة أو وهشب البناها على أنها أشبه بالعلة، يدور الحكم ملاها وجودا وعدما. فإذا كان كذلك حتى عنوان العزل لا موضوعية له، الموضوعية كل الموضوعية لأي شيء، الموضوعية لا تفعل شيء يمنع من الاستيلاء، عادل أو غير هذا. إذا كنا وماذا والحكمة التي ذكرها الشيخ الشارع، لكن لو كنا والروايات لا أخذت عنوان العادل
مو مخالفة للأصل، يعني هي أصلا مقتضى فاعل البراءة، يعني يجوز العزل. فجاءت الروايات وخصصت بمورد واحد مثلا، نحن نأتي ونخصص بهذا المورد، يعني لا نتعدى عن مقتضى الرواية،
لكن
نرجع إلى الأصل.
ولو كنا والعلة أو الحكمة،
نعم لو كان الدليل يعني الحكمة
لو كان
الدليل على ثبوته
في هذه الحالة لا يتصل النوبة إلى الأصل.
فيعني أصل المسألة يكون أنه ما يقول أنه يحرم العزل، يقول أنه يحرم ما يمنع عن
إيه، لأن المسألة المعنونة في كلمات الفقهاء هي العزل، الواردة في الروايات هي العزل، الدليل عليها تارة في الرواية فلن نتجاوز العزل، فاستعمال مثلا الحبوب التي تمنع من الحمل هذا ليس عزلا، فللمرأة أن تستعملها. لكن لو كان الدليل الحكمة التي ذكرها الشيخ الشارع، هذه الحكمة لا تقف عند العزل، بل هي عنوان، بل توسع من دائرة الحرمة ولا تبقى على الرجل أيضا، وإنما نتعدى بها إلى المرأة. قال وكذا يكره لها العزل بدون إذنه، وهل يحرم لو قلنا به من مقتضى الدليل الأول ذلك، والأخبار خالية عن هذه الأخبار في قبال الدليل الأول، يعني كأنه قال والحال يعني الواو حالية، والحال أن الأخبار خالية عنه، ومثله القول في دية النطفة له أنها لو عزلت بأن نزعت نفسها من تحته وقلنا بحرمة ذلك، فالدية لازمة عليها لمن؟ للزوج، تدفع الدية للزوج. هذا تمام الكلام حول مسألة العزل.
الدية غير مسألة حكمة الحكمة مثلا على تثبت الحرمة، يعني فقط تثبت الحرمة، يعني لو قلنا بها. أما مسألة الدية لابد أن نرجع إلى الروايات، أي أما إذا نرجع إلى الروايات في خصوص الدية بالنسبة إلها إلى الرجل، هاي يصير قياس الحال.
لا، روايات الدية ما تفرق، روايات الدية لو قلنا بها هي تثبت على من تسبب في أن يفرض الرجل خارج الرحم، تثبت عليه عشرة دينار،
تثبت عليه هو،
تثبت على من تسبب في أن يفرغ، تثبت على من تسبب في أن يفرغ الرجل خارج الرحم 10 دنانير، سواء كان المتسبب ثالث أو كانت الزوجة. هذا بناء على فهم عدم الخصوصية لمورد الروايات. وقد أسلفنا الكلام بأنه نحتمل احتمالا قريبا جدا بأنه ماذا؟ بأن هذه موردها يختلف عن مسألتنا، حتى لو كان الذي يعزل هو الرجل، فكيف إذا كانت تعزل هي المرأة؟ ثم كل الكلام حول الدية إنما هو في فرض ما إذا قلنا بالحرمة، أما إذا لم نقل بالحرمة كما في الزوجة ما يأتي الكلام.
لو كان عقيما وقلنا بالحرمة هل يجب عليه دية أكثر؟ لو كان عقيم
ما نعم الدية ليست دائرة مدار ماذا؟ مدار الاستيلاء.
دية نطفة،
دية النطفة ليست دائرة مدار الاستيلاء، لأنه أصلا نحو استمتاع للزوجة بأن تقرن النطفة في الرحم، هذا جزء من استمتاع الزوجة.
يسمى مني أما النطفة يعني هي الذي
لا تسميتها الآن لا دخالة لها. النطفة بمعنى المني، إقرار النطفة يعني إقرار المني في الرحم.
النطفة يحصل منها الاستيلاء، أما المني لا يحصل دائما منها الاستيلاء. فلو كان الرجل عقيما
لا خصوصية، يعني ما نفهم خصوصية، حتى لو كان موجود في الروايات، موجود عنوان النطفة. عنوان النطفة هو ماذا؟ بمعنى المني، ما نفهم من النطفة التي منها يكون الاستيلاء. فلو كانت المرأة حبلى فمو محل الاستيلاء، فلو فزع الرجل من عن زوجته وهو ماذا؟ فأفرغ في الخارج، والفهمية قابلة لأن تحمل لأنها حبلى فعلا، مع ذلك يلزمه ماذا؟ يلزم هذا المفزع أن يدفع 10 دنانير.
قال: ولا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر، والمعتبر في الوجوب مسمى الوطء، وهو الموجب للغسل ما يوجبه، ولا يشترط الإنزال ولا يكفي الدخول. وردتنا رواية هي صحيحة صفوان وإن عبر عنها بماذا بالضعيفة. عندكم الباب كم؟ الله يرحم والديكم.
71
حديث اثنين نعم
واحد
71 نعم 71 نعم محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها، يعني لا يأتيها لا يفرها، فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها، ليس يريد الإضرار بها، يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك إثمان، عفوا يكون في ذلك آثما، يعني الرجل حتى تكون شنو يكون ناقصة، لكن يكون في ذلك إثم، يكون تاما، فلازم لابد أن يكون في ذلك إثم، لا يقربها، ليس يريد الإضرار بها، يكون لهم مصيبة. عموما مثلا هما متفقان على أن لا يأتيها، أو لا أن المرأة مثلا تتضرر بإتيان الزوج لها. على العموم قال إذا تركها 4 أشهر كان آثما بعد ذلك، يعني لا بد أن يأتيها في 4 أشهر ولو مرة، لا يتركها 4 أشهر، لا يتركها، يعني بعد آخر وقت يعد ماذا؟ يعد 4 أشهر، فلا بد أن يأتيها قبل تمامية 4 أشهر. هذه الرواية استفيد منها حرمة ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر. هذه الرواية موردها الشابة، فالتعدي منها إلى مطلق الزوجة حتى لو لم تكن شابة بأن كانت فوق الشابة ماذا؟ محل نظر، لأن بعض الفقهاء يقصرها على الشابة ولا يتعدى بها عن غير الشابة.
قد يقال أن كلمة الشابة إنما وردت في كلام السائل مو في كلام الإمام.
هذا كلام جيد، ولكن هل في كلام الإمام سعة لغير الشابة؟
يعني كلام الإمام
لو سألتني هل يجب إكرام زيد العالم فقلت لك نعم، فأنت تقول بأنه هذا كلمة زيد العالم، هذا مأخوذ في لسان ما الإنسان السائل، مو مأخوذ في كلام الإمام.
لكن أقول بأن كلام الإمام هل هو في هل فيه ساعة لوجوب إكرام العالم إذا لم يكن زوجها؟ ليس. إحنا لو كنا معنا لها اليوم. وسئلت عن هذا هل رواية سئلت عن عدم إتيان المرأة الشابة هل خصوصية؟ فقال الإمام حرام. هل معنى حرام حتى إذا كانت ما غير شابة؟ يعني ما في سبيل ساعة.
أنت
مسألة بيطلق يعني ما
فيه إطلاق باعتبار موارد في كلام الإمام
لا هذا الآن سوى ذكرت لك مثالا عرفيا الإمام عليه السلام كلامه ما في إطلاق وإجابة عن سؤال محدد ما في إطلاق لو أطلق الإمام بأن قال ليس للرجل أن يترك زوجته رفع عنوان شابة ليس للرجل أن يترك زوجته أكثر من أربعة أشهر.
نعم. بناء على الالتزام بالقدر المتيقن.
لا مو من باب الالتزام بالقدر المتيقن هذا الالتزام بالقدر المتيقن إنما يكون فيما إذا كان في الدليل سعى مع ذلك نتمسك بالقدر المتيقن. أنا كلامي الآن ليس في كلام الإمام سعى أصلاً ليس فيه ماذا إطلاق.
ما في إطلاق.
وين إطلاق؟
إذا تركها أربعة أشهر.
إذا تركها ترك من؟ ضمير عائد على من؟
الشاب.
السؤال عن من والضمير عائد عليه على نفس ما سؤال
نفس هذا القدر المتيقن
هذا ليس قدر متيقن القدر المتيقن يتصور عندما يكون في اللفظ سعى إلا أنه يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب فهل نأخذ بهذا الإطلاق بالكلام على إطلاقه أو لا نقتصر عن القدر المتيقن من الخطاب تأتي هذه المسألة أما إذا كان لا أصلاً ليس في الكلام سعى ليس فيه إطلاق الخصوصية أخذها السائل فأجاب الإمام على طبق هذه الخصوصية أنت تريد أن تتعدى عن مورد الخصوصية إلى غيرها نقول إذا كان هناك ما يرضي الخصوصية بلى إذا كنا نحتمل دخالة الخصوصية حينئذ لا يمكن التعدي خصوصاً أن الإمام عليه السلام ما أطلق كلامه وإنما أجاب على ما على قدر السؤال في هذه الحالة ما موجود إطلاق حتى ماذا نأخذ بالقدر المتيقن فرق بين قدر مسألة القدر المتيقن وهذه المسألة قال ولا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر والمعتبر في الوجوب مسمى الوطء يعني. في الرواية ماذا قال وهو وما هو مسمى قال الذي يوجب الغسل يعني يكتفي بأن يأتيها ثم ينزعها
صار حشقة يعني
ما يوجب الغسل مع أن هذا ليس واضحا الواضح من إتيانه لها من قربه منها أنه ماذا أنه يعاشرها معاشرة كاملة نعم قد يعزل عنها هذا الشيء ولكن بمجرد أن يحقق مسمى الوضع الموجب للجنابة ليس واضحا لهم قال ولا يشترط الإنزال بعد هل يكفي الدبر؟ قال لا يكفي الدبر لأنه منصرف قرب زوجته أو أتاها ماذا؟ أتاها قبولا
هذا المنصرف ناشئ من كثرة الوجود لا من كثرة الاستعمال
مو كثرة الاستعمال لو أريد تلك المرتع يعني هذه الحالة الخاصة اللي هي إتيان الدبر لو أريد بالخصوص لنبه عليه لو أريد بالخصوص
يطلق عليه وطء يطلق عليه وطء والمسألة لا يجوز ترك وطء الزوجة وهو يطلق عليه وطء
مدى انطباق كلمة الوطء على ماذا على إتيان الدبر هل هو على حد انطباقه على إتيان
دليل أنه يجبون الحد عليه
لا
يجبون الغسل الحد كل شيء
كل واحد دليل الآن إحنا ويا هذه المسألة لنسأل من العرف قرب الزوجة دبران هل ينطبق عليه عنوان القرب والإتيان وال